إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بحول الله تعالى وقوته دروس شرح سنن ابن ماجة في مساء يوم الاثنين 9 من شهر صفر من عام 44 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا قد انتهينا في الشرح إلى باب إتمام الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة. قال: فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا، لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عضو منه إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا، فقالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء، ثم يقوم فيستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يده تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر.
جزاك الله خير. هذا باب إتمام الصلاة أورد فيه المصنف أولا حديث المسيء الصلاة، وكنا قد تكلمنا عليه قبل الاستئناف، صح؟ فالآن نبدأ الكلام في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميزة، أن هذه الصفة التي ذكرها أبو حميد وافقه عليها 10 من الصحابة على كل جزئية ذكرها في هذا الحديث، وقالوا نعم هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ومن ميزته أيضا أنه ذكر الصلاة من أولها إلى آخرها، ذكر الصلاة من أولها إلى آخرها رضي الله عنه. وفيه مسائل، المسألة الأولى قوله سمعت أبا حميد في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، أقول هؤلاء 10 جاءت تسميتهم في روايات لهذا الحديث لكني ما سردتهم هنا، من أراد أن يقف عليهم يجدهم في الجزء الذي جمعته في طرق وروايات حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطبوع، يجد هذه تسمية هؤلاء 10 الذين منهم أبو قتادة. مسألة، قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أنه لا حرج على من رأى في نفسه أنه متميز في شيء دون غيره أن يذكره ويشير إلى نفسه فيه، وأن هذا ليس من باب تزكية النفس، وإنما هو من باب يعني الدلالة على ما فيه نفع إن شاء الله للناس إذا أمن على نفسه الكبر والرياء وعدم الإخلاص. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، واستدل بهذا ابن عبد البر النمري في جامع بيان العلم وفضله أن الإنسان لا مانع أن يشير إلى ما لديه من الفضل مما ينفع الناس إذا أمن على نفسه الفتنة. ولذلك تجدون بعض أهل العلم ينصحون بكتاب من كتبهم أو يقولون هذه المسألة لن تجدها محررة مثل ما هي في هذا الموضع أو نحو ذلك، وهذا كله من هذا الباب، أنه رأى أن فيما ذكره وفيما قرره مزيد فضل. والإنسان على نفسه بصيرة، إذا خشي على نفسه الفتنة فلا يدخل في هذه الموارد. ومن ذلك ما ذكر في قصة ابن رجب جمال الدين عبد الرحمن ابن رجب المتوفى سنة 797 هجرية ما خانتني الذاكرة، قال تلميذ له كنت معه فقرر مسألة من مسائل العلم تقريرا بليغا لم يعني أقف عليه في غير كلامه رحمه الله. قال ثم بعد أيام اجتمع هو وبعض العلماء من المعاصرين له في مجلس فذكروا هذه المسألة، قال فبحثوها، قال فلم يصلوا إلى نصف ما قرره وهو ساكت، فكنت أنتظر أن يتكلم فما تكلم. فلما انتهى المجلس سأل التلميذ ابن رجب قال لما سكت عن المسألة وقد سمعتك قد قررتها تقريرا بليغا يفوق ما ذكره أهل المجلس؟ فقال ابن رجب خشيت الفتنة أو كلمة نحوها. فهكذا الإنسان ينبغي أن يكون على نفسه بصيرة، يراقب نفسه. صحيح نقول إذا ربي رزقك بفضل ورزقك بعلم ورزقك بزيادة شيء ليس عند الآخرين بلغه، ولكن إن تجنب موارد الفتنة. نعم. المسألة التالية، قال الصحابة له لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. إذن يتميز الصحابة في العلم بحال الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبكثرة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون أن هذه ميزة في التفاضل. فقال أبو حميد بلى أنا أعلمكم بهذه الصفة، كأنه رضي الله عنه علم من نفسه اهتماما خاصا بتتبع صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فعرضها عليهم. وعرضه لها عليهم، عرضه لهذه الصفة عليهم فيه تثبيت لهذه الصفة في نفسه، لأنهم إن أقروا نفعوه بالتثبيت. وإن خالفه صحح ما عنده أو بيّن أو فعرض هذا ليحصل هذه الأمور: تعليم الناس، تثبيت ما لديه، تصحيح ما قد يكون وهم أو أخطأ فيه رضي الله عنه. فقال: بلى. قالوا: فأعرض، أي أعرض علينا هذا الذي عندك. والعرض هنا يستعمل، كلمة العرض يستعمل في اصطلاح أهل الحديث بقراءة التلميذ على الشيخ. وكان الإمام مالك رحمه الله لا يقرأ الموطأ إلا عرضا. يعني إيش عرضا؟ يعني هو لا يقرأ، إنما التلميذ يقرأ، إنما التلميذ يقرأ وهو يسمع، فإذا أخطأ التلميذ صح. وفي أخريات عمر الإمام مالك كانت ابنته تقف خلف الستار والقارئ يقرأ، فإذا ما أخطأ ضربت على الستار، فانتبه الإمام مالك ويصحح الخطأ الذي وقع فيه القارئ. مسألة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر. قوله كان لا تفيد فقط المضي، أن الأمر حصل وانتهى، لا، إنما تفيد معنى الاستمرار. ويؤكد هذه الدلالة أن الصحابة العشرة أيدوا عليها، مما يدل أن الرسول كان يداوم على هذه الصفة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. مسألة: قوله إذا قام إلى الصلاة، أي إذا قام يريد الصلاة، أي إذا قام يريد الصلاة، ومعنى ذلك أنه كان يكون على طهارة صلى الله عليه وسلم. أما في حديث المسيء صلاته فإنه زاد على حاجته فقال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. والمعنى هنا أن الرسول قام على طهارة، أن الرسول قام على طهارة. والظاهر أن هذا الحال في أي صلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها. قام إلى الصلاة كبر. الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى بيّنت أن المراد بكبر أي قول الله أكبر. وسبق بيان أن جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ غير هذا اللفظ، فلا يصح أن تقول الله الكبير، لا يصح أن تقول الكبير الله، لا يصح أن تقول الله العظيم، إنما لابد أن تقول الله أكبر. وتكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة. القيام مع القدرة ركن، قال إذا قام، القيام مع القدرة ركن. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. قال إذا قام إلى الصلاة كبر. المسألة التالية، قال ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة. ولذلك يقولون يدخل الإنسان في الصلاة بركن وسنة، يدخل الإنسان إلى الصلاة بركن وسنة، فرفع اليدين مع التكبيرة سنة. خلاص. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يدلنا على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فقوله تحريمها التكبير يعني تكبيرة الإحرام. وبتكبيرة الإحرام يحرم على المصلي ما كان مباحا له قبل الصلاة، فيحرم عليه الأكل والشرب والكلام مع الناس والحركة المخرجة عن هيئة الصلاة، يحرم عليه كل ذلك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، يعني مخاطبتهم ومرادتهم، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث معاوية بن الحكم السلم. قال ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. محاذاة المنكبين يعني يرفعهما هكذا، هذا المنكب وهذا المنكب، فتكون اليدين حذو المنكبين. طب هل هذه الصفة فقط التي وردت؟ نقول لا، وردت صفة أخرى أنه كان يرفعهما حتى يحاذي بهما شحمتي أذنه. إذن هذه صفة وهذه صفة. ومن أهل العلم من قال هي صفة واحدة، هي أن يرفعهما بحذاء منكبيه، بحيث أن أطراف الأصابع تحاذي شحمة الأذنين. ونقول الروايات والأحاديث لا تمنع أن يكون هناك مستويين للرفع، المستوى الأول حتى يحاذي المنكبين، والمستوى الثاني حتى يحاذي البطن كفه شحمتي الأذنين، لا مانع من ذلك. العلماء يذكرون صفتين في هيئة التكبير عند الرفع إلى في تكبيرة الإحرام. طبعا هذا الرفع بحيث يستقبل بباطن الكفين جهة القبلة، جهة القبلة. ومن الأخطاء التي تحصل، هو هذا سنة لكن يحصل خطأ في تطبيق السنة، أن بعضهم لما يكبر كأنه ينثر يده نثرا، الله أكبر، هذا خطأ في تطبيق هذه السنة، أو بعضهم كذا الله أكبر، أو بعضهم كذا الله أكبر، هذا كله خلاف السنة. الظاهر أن رفع اليدين أنه يرفعهما حذاء المنكبين مستقبلا بباطنهما القبلة، أو يرفعهما حذاء الأذنين، هذه صفة وهذه صفة. أما هذه الصفة أو هذه الصفة أو هذه الصفة، هذه كلها خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله ويقر كل عضو منه في موضعه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يرفع موضعي يديه حذو منكبيه يسكن حتى ترجع أعضاءه إلى محلها. ولعل العلماء بهذا استدلوا لما قالوا بعد أن يرفع يديه يرخيهما ثم يضعهما اليمنى على اليسرى، فدليل رخي اليدين وإسدالهما بعد تكبيرة الإحرام قوله ويقر كل عضو إلى محله. في هذا الحديث ذكر فورا القراءة، مسألة جاءت في أحاديث أخرى زيادة هنا، ذكر أن الرسول كان يضع يمينه على شماله، يضع يمينه على شماله، وكان يقول إن معاشر الأنبياء كنا نؤمر بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فوضع اليد اليمين على اليسرى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وموضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة دلت عليه أحاديث أخرى، دلت أحاديث أنه يضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، ودلت أحاديث أنه كان يضعهما بين السرة وبين الصدر، ودل حديث عن علي رضي الله عنه أنه كان يضعهما أسفل من سرته، قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. حديث علي هذا مرفوعا، حديث علي هذا فيه في سنده ضعف، لكن جاء في الموقوفات ما يؤيده. جاءت صفة رابعة لموضع اليد وهي الإرسال، من حديث من فعل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، فصارت لوضع اليد في الصلاة من السنة أربع مواضع: على الصدر، على الصدر، على الصدر، بين الصدر، بين الصدر والسرة، تحت السرة، أو إرسالهما كما ورد من فعل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. ولكن هذه الصفة قليلة، اعتمد في المذهب الحنبلي ما جاء عن علي بن أبي طالب، وقد دلت عليه آثار واردة أيضا على الصحابة تثبت أنه من صفة وضع اليدين في الصلاة. وأما وضع اليدين بين السرة وبين الصدر فهذا من تفسير العلماء لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه مرفوعا، أن الرسول صلى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى عند صدره، وفي رواية على صدره، ففسروها بأنها قريبة من الصدر، وبعضهم فسرها بأنها فوق الصدر. تنبيه: لم يرد في السنة هذه الصفة، وهي وضع اليدين عند النحر، فصلي لربي، واستدلوا لهذه الصفة بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، لكن لم تثبت هذه الصفة، بل بعض أهل العلم قال ورد النهي عن التقليص في الصلاة، وفسر التقليص في الصلاة بوضع اليدين عند النحر. قال أما قوله فصلي لربك وانحر، أي النحر تقديم الهدي، فلتكن صلاتك ونحرك لله وهديك لله، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. خلاص؟ طيب، مسألة قوله ثم يقرأ ثم يكبر، أقول هنا أجمل ما يقرأه أجمل ما يقرأه. وقد جاء في حديث المسيء صلاته في رواية من رواياته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فدل ذلك أن ما أبهم هنا أو ما أجمل هنا فسرته تلك الأحاديث. وقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلا بد من فاتحة الكتاب، يصير قوله ثم اقرأ ثم يقرأ ثم يكبر، يصير قوله يقرأ يعني الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة. صار معنا الآن مر كم ركن؟ القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، لكنها جاءت مجملة في هذه الرواية. ما زاد عن الفاتحة فهو سنة مستحبة. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. قال: ثم يكبر يعني تكبير الركوع، ثم يكبر يعني التكبير للركوع، وهذا يسمى من تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. ولفظ التكبير في الانتقال واجب، ورفع اليدين فيه سنة. خلاص. مسألة قوله: ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. أقول هذا الموضع الثاني الذي جاء فيه النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من رفع اليدين حتى المنكبين في تكبير الركوع. صار عندنا الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام من الجلوس الأول أو التشهد إذا قام. فقال العلماء: هذه الأربع المواضع هي أأكد المواضع في رفع اليدين. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وجاء في الرواية كان يكبر عند كل خفض ورفع، يكبر عند كل خفض ورفع، لكن جاء ما يدل على رفع اليدين في كل خفض ورفع. فأخذ هذا بعض أهل الحديث، قالوا يسن أن يفعل الإنسان هذا أحيانا. فإذا لما يأتي موضع من العبادة فيه أكثر من صفة أو هيئة، فهذا من باب التنوع، اختلاف التنوع. السنة فيه أن يفعل المسلم مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا بحسب ما ورد، وله أن يختار ما غلب على ظنه أنه كان الأكثر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان الأكثر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأكثر في حال الرسول ما جاء ذكره في هذا الحديث، لأنه عشرة من الصحابة وافقوا على هذه الصفة، مما يدل أن الرسول داوم عليها صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله: ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا، لا يصب رأسه ولا يقنع، معتدلا. هذه صفة الركوع. وصف ركوع الرسول صلى الله عليه وسلم بالتالي: أنه إذا أراد الركوع كبر ورفع يديه حذو منكبيه حتى يحاذي بهما منكبيه. قال: ثم ركع يعني حنى رأسه وظهره صلى الله عليه وسلم، ويضع راحتيه، الراحتين بطن الكف، يضع راحتيه على ركبتيه. إيش؟ قال: معتمدا يعني يعتمد عليها، يعتمد عليها. قال: لا يصب رأسه ولا يقنع. صب الرأس يعني حنيه، وإقناع الرأس أو قنع الرأس يعني رفعه، يعني يجعل رأسه بمستوى ظهره. حتى جاء في رواية في حديث أنه لو وضع قدح فيهما لاستقر. وهذه صفة الركوع التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا قاعدة: كل أمر أرشدنا إليه الشرع فيه مصلحة أخروية وفيه مصلحة دنيوية، قد تعلمها وقد لا تعلمها، قد تعلمها وقد لا تعلمها. هذه الصفة في صفة الركوع، هذه الصفة في صفة الركوع نحن نفعلها سنة، تعبدا لله ورقة ومتابعة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما ندري، لكن هذه السنة نفعلها ونحرص عليها. الآن سمعت أنه بعض المصحات في معالجة أمراض العضلات والظهر وكذا تجعل هذه الهيئة في هيئة الركوع من التمارين التي يستعملها من هم في هذه المصحة لمعالجة أمراض الظهر وآلام الظهر وآلام الساقين والفخذين، هذه الصفة. فسبحان الله، نحن ديننا بس نطبقه سيكون حتى فيه شفاء لآلامنا ولأمراضنا من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر. المهم أن نحرص على تطبيقه على السنة. هذه الوضعية أن الظهر بهذه الصفة هكذا يكون، ما يرفع رأسه ولا فلا يقنع رأسه ولا يصبه، إنما هكذا بمستوى بعضه البعض. هذه الصفة تعالج ألام أسفل الظهر وتعالج ألام الفخذين والساقين، وتستعمل في المصحات الآن في الدنمارك وغيرها كتمرين من التمارين. حتى ذكروا بعضهم قال أوضاع الصلاة في مصحات العظام وكذا في الدنمارك لمعالجة الآلام وإلى آخره. فأنت إذا طبقت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كن على ثقة أن تطبيقك لهذه السنة فيه مصلحة لك، علمت أو لا تعلم. والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ليش الإشارة إلى الخلق هنا؟ لأن الإنسان إذا استقام على شرع الله فإن شرع الله يناسب خلقه فيرتاح. أقول أنا يرتاح نفسيا واجتماعيا وصحيا، غير الحياة السعيدة في الجنة في الآخرة إن شاء الله. ولذلك العلماء يقولون ولنحيينه حياة طيبة، قالوا في الدنيا وفي الآخرة. ومن طيب الحياة لا ينغص عليك فيها ومثل هذه الأوجاع ومثل هذه الأمراض. والإنسان اللي يخالف تطبيق السنة بكثر يعني بحسب حاله في ترك هذا التطبيق يتعب، وذلك تطبيق السنة راحة. وأنا ما وجدت أكثر من طلبة الحديث نشاطا وراحة في ذلك لحرصهم على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتلاقي الواحد فيهم مثلا في السجود يجافي بين عضديه، تلاقي الواحد في الركوع يمد ظهره، تلاقي الواحد في السجود يمد أيضا ظهره كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمده. وكل هذه أوضاع تعود على البدن بالراحة. لكن أنبه على أمر وهو قاعدة أخرى عامة، كل عمل أو كل أمر شرعي ارتبط بمصلحة دنيوية لا يجوز لك أن تفعله فقط من أجل المصلحة الدنيوية، لأن الابتغاء المصلحة الدنيوية بالعمل من الشرك. ولذلك بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في الباب 36 أو 35 أن من الشرك أن يبتغى بالعمل الدنيا، فلا يصح أن تبتغى الدنيا. والناس في هذا على أربعة أحوال. الحالة الأول من يفعل العمل الصالح ونظره كله لله وللآخرة، وهذا أفضلها وأعلاها، ولا ينظر إلى ما ورد فيها من مصالح دنيوية. كل قصد الله والدار الآخرة، ما هم شيء من مصالح الدنيا المرتبطة بهذا العمل. فهو يصل رحمه ابتغاء لرضا الله وخوفا من الله، ويعني أن يكون هذا من العمل الصالح له عند الله يوم القيامة، ولا ينظر إلى ما في صلة الرحم من سعة الرزق ومن طول العمر، ما ينظر، إنما نظره كله إنه أنا مثلا يتصدق الصدقة يرجو بها الله والدار الآخرة، ولا ينظر إلى قضية أنه داووا مرضاكم بالصدقة، لا ينظر إلى هذا بس، كل نظر للآخرة. هذا الحالة الأول وهو أعلاها وأفضلها، وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان ويحرص عليه. الحالة الثانية اللي يكون عليها الناس أن ينظر إلى الله والدار الآخرة وينظر إلى المصلحة الدنيوية، فهذا لا حرج، هذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون المقدم والأصل والمقصد من هذه العبادة في الأصل هو الله عز وجل وما عند الله في الدار الآخرة. ثم هذه قضية تالية تالية، هو يصل رحمه ويبتغي ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب ويخلص لله عز وجل في ذلك، ويرجو وراء هذا ما جاء في الحديث من سعة الرزق ومن الأجل في العمر. من أحب أن ينسأ له في أجله وبارك له في رزقه فليصل رحمه. هو يأتي بالصدقة خالصة لله يرجو بها الله والدار الآخرة، ومن وراء ذلك ما يعني يغيب نظره أنه إن شاء الله بهذا ربي كمان يداوي مرضايا ومرضى أقاربي أو مرضي أو إلى آخره. واضح؟ إذن هذه الحالة الثانية وهي دون الأولى. الحالة الثالثة من ليس له نظر إلا للمصلحة الدنيوية، فهذه التي بوب عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الدنيا، والآية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء بما نريد، صح؟ فهذا حظه أنه أخذ ما سأل الله عز وجل فيه مما هو في العاجل وفي الدنيا. أما الحالة الرابعة وهو حال من يأتي هذه الأعمال الصالحة لا همله في الآخرة ولا في هذه المصلحة، إنما يفعلها كذا عادة أو كذا أمر، مثلا بحسب العادة بحسب العرف يزور أقاربه، ما له نظر لا للآخرة ولا للمصلحة الدنيا، بس كذا ما في الأمور، فهذا أسوأها أو أهونها أو أدونها. إذن هي أربعة حالات. دائما نبه الناس أنه ليكن مقصدكم الله والدار الآخرة. صح الرسول قال داووا مرضاكم بالصدقة إذا ثبت هذا الحديث، لأنه في كلام في ثبوته، لكن لا تهمك كله في الصدقة إنك إيش إنه هذا المريض تعالى. تتذكروا لما شرحنا الواسطة بين الحق والخلق قلنا حتى الدعاء لما تدعو ليكن قصدك بالدعاء إيش التعبد لله سبحانه وتعالى. تحقيق هذا الأمر خليه قضية أخرى، لكن أهم شيء أنك تريد أن تتعبد، تقصد من الله عز وجل أن يرضى عنك أن يدخلك الجنة، أن تجعل هذا قصدك. ولذلك كثير من الناس يدعو ويدعو ويدعو ولكن ما يحصل له قصده. ليش؟ لأنه قلبه غافل الله عن الله عز وجل، لأن الغفلة والله كمان أنواع ودرجات، أنواع ودرجات. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه دائما التوجه إلى الله والإخلاص إلى الله، وأن يكون المقصد الأول والمقصد الأصلي عنده هو ما عند الله والدار الآخر. هذه العبادات اللي احنا نذكرها لك والهيئات في صفة الصلاة وما لها من الأثر نذكر هذا، لكن لا تخليه هو قصدك، هذا أمر ثانوي، هذا أمر ثانوي. طبق هذا على قضية الصوم. هناك من يصوم تعبدا لله ورقة، هناك من يصوم تعبدا لله ورقة وطلبا للشفاء والعافية، هناك من يصوم فقط يبغى الرشاقة ويبغى كذا ما له نظر لا في هذا ولا في هذا، هناك من يصوم كذا جرت العادة بهذا. خلاص عرفت المراتب الأربعة. طيب مسألة قوله ولا يقنع معتدلا، معتدلا أي يعني بدون سرعة وبدون قلق وبدون كذا، يعني يدخل فيها كمان ما جاء في حديث المسيء الصلاة أنه كان صلى الله عليه وسلم يعمل الوضع والهيئة حتى يعود كل عظم إلى محله، حتى يعود كل عظم إلى محله. مسألة قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبه. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى قول سمع الله لمن حمد عند الرفع، هذا من واجبات الصلاة. وقول المأموم إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذا من واجبات الصلاة. وإذا صلى الإنسان منفردا فإنه يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، يجمع بينهم. واختلفوا في المأموم، فمن أهل العلم من قال الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ومنهم من قال يجمع الإمام بين قول سمع الله لمن حمده وإذا رفع ربنا ولك الحمد، والمأموم كذلك إذا رفع يقول سمع الله لمن حمده وإذا رفع يقول ربنا ولك الحمد، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني يصلي، وقد جاء في روايات أخرى غير هذا الحديث أن الرسول جمع كان يصلي ويجمع بينهم، يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. مر معنا في حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، هنا في الرواية في اختصار، في رواية رفاعة ابن رافع فيها تفصيل أكثر، ما جاء هنا للرواية المختصرة من حديث أبي هريرة. قضية الجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، هذه يقولها المصلي إذا صلى. لكن هنا في حديث أبي حميد الساعدي لم يذكر أن الرسول قال أكثر من سمع الله لمن حمده، لم يذكر أن الرسول أكثر من قوله سمع الله لمن حمده، فإما أن يكون هو لم يسمعها، وإما أن يكون أختصر، وإما أن يكون أن الإمام أحيانا يكتفي بقول سمع الله لمن حمده والمأموم هو الذي يقول ربنا ولك الحمد، ويكون هذا الحديث هو الدليل الذي نفرقوا بين صلاة الإمام وصلاة المأموم في قول هذه الكلمة. مسألة، ما معنى قوله سمع الله لمن حمده؟ ما معنى قوله سمع الله لمن حمده؟ أي اللهم أسمع، أي اللهم اسمع حمد من يحمدك من الناس من الخلق، وأول من يدخل في ذلك هذا الذي يصلي، ثم من معه من المسلمين ممن يوافقه، فكأنه يقول اللهم استجب دعاء المسلمين. وهذا فيه إشارة إلى أن من أسباب استجابة الدعاء البدء فيه بالحمد والثناء، البدء فيه بالحمد والثناء. وفي حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة للرسول صلى الله عليه وسلم، لما الناس الخلق يتوجهون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيسجد في أرض العرش تحت العرش، قال فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بمثلها من قبل، قال فأحمد الله وأثني عليه حتى يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيسأل الله عز وجل ويشفع في أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويقام الحساب، فيقام الحساب حين ذاك. وهذه الشفاعة العظمى التي لا تحصل لنبي من الأنبياء إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، يعتذر عنها آدم، ويعتذر عنها نوح، ويعتذر عنها إبراهيم، ويعتذر عنها موسى، ويعتذر عنها عيسى، ويقول الرسول أنا لها أنا لها، بوعد الله سبحانه وتعالى له، الله وعده بهذا. فهو يأتي، الشاهد أنه يحمد الله بمحامد، فجعل المحامد هي وسيلته في سجوده تحت العرش وسؤاله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة العظمى للخلق. فالحمد في الدعاء مما ينبغي أن يحافظ عليه المسلم، لأنه من أسباب الاستجابة، لأنه من أسباب الاستجابة. سمع الله لمن حمده، كأنك تقول اللهم أسمع لكل مسلم. طبعا الحمد بالنسبة لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم هو شعارها يوم القيامة، من يحمل لواء الحمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمته ماذا تسمى في الكتب السابقة؟ الحمادون. لاحظ صلاتك كلها حمد، تبدأ بالحمد، تركع بالحمد صح، ثم ترفع وتقول سمع الله لمن حمده، دعاءك يدخل فيه الحمد، ذكرك يدخل فيه الحمد، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله، والله يحب إذا أكل المسلم الأكل أو شرب الشربة أن يحمده عليه. وكان الإمام أحمد بن حنبل يسمي الله في أول كل شربة ويحمد الله في آخره، فيشرب الإناء على ثلاثة دفعات فيسمي الله ثلاثا ويحمد الله ثلاثا، الشربة الأولى بسم الله انتهى الحمد لله، الشربة الثانية بسم الله انتهى الحمد لله، الشربة الثالثة بسم الله انتهى الحمد لله. فالحمد شعار هذه الأمة دون الأمة السابقة، فنحن الحمادون يوم القيامة، ونبينا يحمل لواء الحمد، وشعارنا الحمد، سمع الله لمن حمده، هذا معنى سمع الله لمن حمده. قال ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه. يرفع يديه يصير هذا الموضع كم؟ الثالث. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الهوية للسجود، الموضع عند الهوية للركوع، الموضع الثاني حين الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده، عند قول سمع الله لمن حمده. هذه مما أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من رفع يديه فيه، هذه ثلاثة المواضع. الموضع الرابع جاء في حديث ابن عمر أنه كان إذا قام من التشهد رفع يديه صلى الله عليه وسلم. فهذه أربع مواضع كان الرسول يكثر من رفع اليدين فيها في الصلاة. قوله حتى يقر كل عظم إلى موضعه يعني إيش؟ يعني الاعتدال والاستقرار والطمأنينة، يعني الطمأنينة. فلا يصح أن المسلم ينقر الصلاة كنقر الغراب، يرفع ويخفض يرفع ويخفض كأنه غراب يرفع ويرفع يرفع، لا، لابد أن يكون هادئا. وسبق في حديث المسيء الصلاة أنه جاء في رواية قال فصلى ركعتين فأخف فيهما، يعني لم يطمئن. والعلماء يقولون سبب حكم الرسول على هذا الرجل أن صلاته ليست بصلاة لأنه ترك الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. الرفع من الركوع هذا ركن، فعندنا الآن كم ركن مضى؟ القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، هذه الآن مضت معنا خمسة أركان. مسألة، قال ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه. أقول هذا الهوي إلى السجود، هذا الهوي إلى السجود. واختلفت الأحاديث في الهوي إلى السجود، فجاءت أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى السجود قدم ركبتيه على يديه، وجاء في أحاديث أن الرسول كان إذا هوى إلى السجود قدم يديه على ركبتيه، وجاء أن المسلم منهي أن يشابه في هويه إلى السجود صفة البعير، فقال لا تهووا كما يهوي البعير. قدموا رواية قدموا أيديكم على ركبكم، ورواية قدموا ركبكم على أيديكم، والعلماء اختلفوا بسبب اختلاف الرواية في هذا الباب. وأرجح الأقوال في هذا أن هذا جائز وهذا جائز، أن هذا جائز وهذا جائز. فالهوي بتقديم اليدين جائز، والهوي بتقديم الركبتين جائز، لكن في كل الأحوال ينبغي للمسلم أن يتجنب أن يهبد على الأرض، فلا يهبد على الأرض بركبتيه ولا يهبد على الأرض بيديه. يعني إن قدمت ركبتيك لا تهبد، وإن قدمت يديك فلا تهبد. أنا قعدت أطالع في البعير وهو ينزل، فرأيت من الأمام ورأيت من الخلف، وقعدت انتبه، لقيت الشغلة اللي في صفة البعير هي الهبدة، هذا النزول بالهبدة، هذا عرفت، وكأن هذه هي المقصودة. لأن الروايات جاءت عندنا روايات بالهوية على الركبتين، وجاءت عندنا روايات بالهوية على اليدين، وورد حتى عن فعل السلف، يعني ما هي قضية صارت مستقلة فقط بالأحاديث، بل جاء كمان في فعل السلف الأمران، جاء الأمران. فقعدت أطالع للبعير إذا جاء ينزل كيف يهوي، كيف يهوي، والرسول قال لا تهوي كما يهوي البعير. استبعدنا خلاص اللفظة حقت قدموا أيديكم على ركبكم أو ركبكم على أيديكم للاختلاف فيها، بس ننظر إلى البعير كيف. وبرضو سنة ما نقتصر الأمر على قضية أنه فقط من مقدم البعير، سنة ننظر فيه من هنا وفيه من هنا. فوجدت أنه القضية الفاصلة قضية إيش؟ الهبدة، ينزل كده يرمي نفسه رمي، لا لا تفعل هذا. قدمت ركبتيك، قدمت يديك، لا حرج، إن شاء الله أنت لم تخالف السنة، لكن لا تهبد. فأخشى أن الهبدة هذه هي المقصودة بالنهي عن مشابهة البعير، والله أعلم، والله أعلم. قال ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه من عن جنبيه. أقول هذه صفة السجود، صفة السجود أنك تسجد على آرامك السبعة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فلا بد أن يتحقق سجودك على هذه السبعة الأعضاء. وإذا سجدت على محل فيه وطاءة كالإسفنج أو القطن الناعم فعليك أن تمكن جبهتك من الأرض. قال إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض حتى تصل إلى حجم الأرض، يعني الشيء الصلب فيها، بمعنى أنك إذا سجدت على شيء ناعم وطيء كالإسفنج أو القطن لا تحط بس رأسك كده، لا اضغط اضغط. وهذا يقتضي أن يصيب الأنف المحل لكن لا يكون عليه ضغط كما على الجبهة. ولا بد في ولذلك بعض أهل العلم لما قال الجبهة تكفي عن الأنف كأنه لاحظ أن الرسول ركز على قضية تمكين الجبهة، قال إذا سجدت فمكن جبهتك حتى تصل إلى حجم الأرض، خلاص كأنه لاحظ هذا. لكن تنصيص حديث ابن عباس يقتضي أنه لا بد من الأنف مع الجبهة. وعليه نحن نقول من سجد وأمكن جبهته فلا شك أنه سيكون أنفه على الأرض، لكن لا يكون عليه من الثقل ما على الجبهة. كلمة على الهامش، ترى الآية حقت أثارهم على السجود، إيش الآية؟ سيمهم في وجوههم، ليس المقصود بها السواد الذي يكون بسبب السجود، إنما المقصود بها سيماهم في وجوههم نور الإيمان في الوجه والطمأنينة والخشوع الذي يكون عليه. ولو أراد الله عز وجل بسيماهم في وجوههم يعني هذا السواد الذي يكون على الجبهة لقال سيماهم على وجوههم، لكنه قال سيماهم في وجوههم. وذلك لم يأتي في صفة جبهة الرسول ووجه الرسول أنه فيه إيه سواد، ولا في صفة الصحابة. فالآية هذه لا تدل أصلا على قضية السواد في الجبهة. فينبغي للإنسان أن ينتبه من مثل هذه الأمور في فهم معاني القرآن، ويعني ويحذر أنه يظهر هذا أو يتجنب إظهاره، حتى بلاش يكون إظهاره. سيماهم في وجوههم يعني من الهدوء والسكينة والطمأنينة ونور الإيمان. في صفة السجود إذن أول شيء السجود على سبعة أعضاء. ثاني شيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بأطراف أصابعه القبلة. ثالث شيء كانت يده يعني أصابعه مضمومة وليست مفرجة، يعني مضموم بعضها إلى بعض يستقبل بها القبلة. رابع شيء كان يجافي عضديه عن جنبه صلى الله عليه وسلم وهو في السجود. تنبيه، هذا في حالة كونك منفرد أو إمام، أما في حالة كونك مأموم مع الناس فلا تؤذي إخوانك، أدي باللي تقدر عليه، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطاع، مو تروح تسوي لي زي كده تأذي لي اللي جنبك وتخلي جنبك تضايقه من الصلاة. واحدة مرة واحد من المشايخ ذكر لي قال لي والله أنا صرت أنزعج من هرجة إلصاق القدم بالقدم، اجري ورا رجلي يقول في الصلاة. يعني هد هو المقصود التقارب، المقصود التقارب. فإذا حصل خلاص الحمد لله، وكذا في السجود المقصود أنك تجافي، إذا حصل ولو بأدنى شيء فهذا حصل، لأن الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، خلاص. طيب مسألة، قال ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد. أقول ثم قوله ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، أقول هذا يسمى الجلوس بين السجدتين، هذا الجلوس بين السجدتين، وهذه الجلسة تسمى إيش؟ في افتراش وفي تورك. هذا التورك ولا الافتراش؟ هذا الافتراش، لأنه افترش قدمه اليسرى ووضع إليته عليها، وضع إليته عليها. طيب قال ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، أقول أصابع الرجلين تكون يعني على الأرض ويستقبل بها القبلة، وفي الجلوس في جلسة الافتراش تكون قائمة، وإذا تفشخت كذا ما يضر. طب ما يجوز إلا القيام؟ نقول لا، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم القيام وترك القيام، وعموما هذه سنة، هذه الصفة إيش؟ سنة. والإنسان لا يشدد فيها، لأنه أحيانا يكون الإنسان مريض أو تعبان أو في تكلف إلا يقدر عليه. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطاع، فالقضية بحسب الاستطاعة، فالقضية بحسب الاستطاعة، تفعل هذا الأمر وربي يعينك، وكلما تحاملت على فعل السنة كلما كان هذا لك فيه فضل ولك فيه أجر. قال سميس على رجله اليسرى، قلنا هذه الافتراش، جلسة الافتراش، وهي المشروعة في الجلوس بين السجدتين، وفي الجلوس للتشهد الأوسط، خلاص، وفي الجلوس للتشهد في الصلاة الثنائية ذات الركعتين، هذه اسمها جلسة الافتراش. أما التورك فصفة أخرى تشرح في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الثاني، جاء النهي عن التورك في غير الجلوس للتشهد الثاني، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتورك في الصلاة، فقال العلماء يعني لا يتورك في الجلوس بين السجدتين، ولا يتورك في الجلوس للتشهد الأوسط، ولا يتورك في الجلوس للتشهد في الصلاة ذات الركعتين، فقد يشرح في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الثاني. ما هي صفة التورك؟ صفة التورك أن ينزل بإليتيه إلى الأرض ويبعد قدمه اليمنى قدمه اليسرى عنها، فلا يفترشها، يعني يخرج قدمه اليسرى من الجهة اليمين وينزل بإليتيه على الأرض، وله أن ينصب قدميه وله أن يضعه. فقد ورد في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة أخرى كان يدخل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى، وردت هذه الصفة، وهذا يقتضي أنه ما كان يرفع قدمه اليمنى، وإلا هذه الصفة ما تصير، قدم واقف ما تتحقق، واضح؟ فهذه من هيئات الصلاة، من السنة الواردة في هيئات الصلاة. المهم أنك تنتبه أن التورك بهذه الصفة لا يكون إلا في التشهد الثاني، هذا واحد. طيب يا أستاذ ورد إقعاء وسمي تورك، ما هي الصفة؟ قال أن ينصب قدميه وينزل بعقب بإليته على عقبيه. نقول نعم، هذه وردت من حديث ابن عباس فيما أخرجه أحمد ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس على هذه الصفة بين السجدتين فقط، فيصير الجلوس على هذه الصفة بغير بين السجدتين ليس من السنة، واضح؟ حتى قال ابن عباس لما سئل عنها قال هذه سنة نبيك، هذا من السنة، الجلوس على العقبين، نصب الساق القدمين ووضع الإلية على العقبين، قال هذا من السنة في الجلوس بين السجدتين. إذن الجلوس بين السجدتين يشرع له جلسة الافتراش ويشرع له جلسة التورك، أو الشيء اللي سميت التورك وسميت الجلوس على العقبين، خلاص. هذه وردت من حديث ابن عباس، ما عدا هاتين السجدتين غير مشروع، فلا يشرع أن تتورك كتورك في الجلوس في التشهد الثاني في الصلاة ذات التشهدين، ما يشرع هذا فيه. طيب، مسألة، قال ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك. طيب، احنا ذكرنا الآن أركان الصلاة، من أول الصلاة نمشي، قلنا القيام مع القدرة، أبغى أحفظكم هي أحفظوها أركان الصلاة، القيام مع القدرة، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، طبعا تكبيرة الإحرام نسيناها، القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود، الرفع منه اللي هو الجلوس بين السجدتين، هذا من أركان الصلاة، ثم السجود مرة ثانية، صح ولا لا؟ خلاص كده نكون انتهينا من ركعة كاملة. هو يقول حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، أي مثل هذه الصفة. طبعا في قيامه للركعة بعد التشهد الثاني، بعد التشهد الأوسط، يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بصفة الصلاة التي تضمنها هذا الحديث. فيديو في أسئلة؟ طيب خلاص نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معليه الصلاة تحتاج يعني ضبط، نضبطها أكثر إن شاء الله. جزاكم الله خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بحول الله تعالى وقوته دروس شرح سنن ابن ماجه في مساء يوم الاثنين 1/4/44 بعد 1400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا في الشرح إلى باب إتمام الصلاة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة. قال: فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا، لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عضو منه إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا، فقالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء، ثم يقوم فيستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يده تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر.
جزاك الله خير. هذا باب إتمام الصلاة أورد فيه المصنف أولا حديث المسيء الصلاة، وكنا قد تكلمنا عليه قبل الاستئناف صح؟ فالآن نبدأ الكلام في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميزة، أن هذه الصفة التي ذكرها أبو حميد وافقه عليها 10 من الصحابة على كل جزئية ذكرها في هذا الحديث، وقالوا نعم هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ومن ميزته أيضا أنه ذكر الصلاة من أولها إلى آخرها، ذكر الصلاة من أولها إلى آخرها رضي الله عنه. وفيه مسائل، المسألة الأولى قوله سمعت أبا حميد في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، أقول هؤلاء 10 جاء تسميتهم في روايات لهذا الحديث، لكني ما سردتهم هنا، من أراد أن يقف عليهم يجدهم في الجزء الذي جمعته في طرق وروايات حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطبوع، يجد هذه تسمية هؤلاء 10 الذين منهم أبو قتادة. مسألة، قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أنه لا حرج على من رأى في نفسه أنه متميز في شيء دون غيره أن يذكره ويشير إلى نفسه فيه، وأن هذا ليس من باب تزكية النفس، وإنما هو من باب يعني الدلالة على ما فيه نفع إن شاء الله للناس إذا أمن على نفسه الكبر والرياء وعدم الإخلاص. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، واستدل بهذا ابن عبد البر النمري في جامع بيان العلم وفضله أن الإنسان لا مانع أن يشير إلى ما لديه من الفضل مما ينفع الناس إذا أمن على نفسه الفتنة. ولذلك تجدون بعض أهل العلم ينصحون بكتاب من كتبهم أو يقولون هذه المسألة لن تجدها محررة مثل ما هي في هذا الموضع أو نحو ذلك، وهذا كله من هذا الباب، أنه رأى أن فيما ذكره وفيما قرره مزيد فضل، والإنسان على نفسه بصيرة إذا خشي على نفسه الفتنة فلا يدخل في هذه الموارد. ومن ذلك ما ذكر في قصة ابن رجب جمال الدين عبد الرحمن ابن رجب المتوفى سنة 797 هجرية إن ما خانتني الذاكرة، قال تلميذ له كنت معه فقرر مسألة من مسائل العلم تقريرا بليغا لم يعني أقف عليه في غير كلامه رحمه الله. قال ثم بعد أيام اجتمع هو وبعض العلماء من المعاصرين له في مجلس فذكروا هذه المسألة، قال فبحثوها، قال فلم يصلوا إلى نصف ما قرره وهو ساكت، فكنت أنتظر أن يتكلم فما تكلم. فلما انتهى المجلس سأل التلميذ ابن رجب قال لما سكت عن المسألة وقد سمعتك قد قررتها تقريرا بليغا يفوق ما ذكره أهل المجلس؟ فقال ابن رجب خشيت الفتنة أو كلمة نحوها. فهكذا الإنسان ينبغي أن يكون على نفسه بصيرة يراقب نفسه. صحيح أن نقول إذا ربي رزقك بفضل ورزقك بعلم ورزقك بزيادة شيء ليس عند الآخرين بلغه، ولكن إن تجنب موارد الفتنة. نعم. المسألة التالية، قال الصحابة له لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. إذن يتميز الصحابة في العلم بحال الرسول صلى الله عليه وسلم، بكثرة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبكثرة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هم يعرفون أن هذه ميزة في التفاضل. فقال أبو حميد: بلى، أنا أعلمكم بهذه الصفة. كأنه رضي الله عنه علم من نفسه اهتماما خاصا بتتبع صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرضها عليهم. وعرضه لها عليهم، عرضه لهذه الصفة عليهم، فيه تثبيت لهذه الصفة في نفسه، لأنهم إن أقروه نفعوه بالتثبيت، وإن خالفوه صحح ما عنده أو بيّن أو فعرض هذا ليحصل هذه الأمور: تعليم الناس، تثبيت ما لديه، تصحيح ما قد يكون وهم أو أخطأ فيه رضي الله عنه. فقال: بلى. قالوا: فأعرض، أي أعرض علينا هذا الذي عندك. والعرض هنا يستعمل، كلمة العرض يستعمل في اصطلاح أهل الحديث بقراءة التلميذ على الشيخ. وكان الإمام مالك رحمه الله لا يقرأ الموطأ إلا عرضا. يعني إيش عرضا؟ يعني هو لا يقرأ، إنما التلميذ يقرأ، إنما التلميذ يقرأ وهو يسمع، فإذا أخطأ التلميذ صح. وفي أخريات عمر الإمام مالك كانت ابنته تقف خلف الستار والقارئ يقرأ، فإذا ما أخطأ ضربت على الستار، فانتبه الإمام مالك ويصحح الخطأ الذي وقع فيه القارئ. مسألة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر. قوله كان لا تفيد فقط المضي، أن الأمر حصل وانتهى، لا، إنما تفيد معنى الاستمرار. ويؤكد هذه الدلالة أن الصحابة العشرة أيدوا عليها، مما يدل أن الرسول كان يداوم على هذه الصفة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. مسألة: قوله إذا قام إلى الصلاة، أي إذا قام يريد الصلاة، أي إذا قام يريد الصلاة، ومعنى ذلك أنه كان يكون على طهارة صلى الله عليه وسلم. أما في حديث المسيء صلاته فإنه زاد على حاجته فقال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. والمعنى هنا أن الرسول قام على طهارة، أن الرسول قام على طهارة. والظاهر أن هذا الحال في أي صلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها. قام إلى الصلاة كبر. الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى بيّنت أن المراد بكبر أي قول الله أكبر. وسبق بيان أن جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ غير هذا اللفظ، فلا يصح أن تقول الله الكبير، لا يصح أن تقول الكبير الله، لا يصح أن تقول الله العظيم، إنما لابد أن تقول الله أكبر. وتكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة. القيام مع القدرة ركن، قال إذا قام، القيام مع القدرة ركن. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. قال إذا قام إلى الصلاة كبر. المسألة التالية، قال ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة. ولذلك يقولون يدخل الإنسان في الصلاة بركن وسنة، يدخل الإنسان إلى الصلاة بركن وسنة، فرفع اليدين مع التكبيرة سنة، خلاص. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يدلنا على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فقوله تحريمها التكبير يعني تكبيرة الإحرام. وبتكبيرة الإحرام يحرم على المصلي ما كان مباحا له قبل الصلاة، فيحرم عليه الأكل والشرب والكلام مع الناس والحركة المخرجة عن هيئة الصلاة، يحرم عليه كل ذلك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، يعني مخاطبتهم ومرادتهم، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث معاوية بن الحكم السلمي. قال ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. محاذاة المنكبين يعني يرفعهما هكذا، هذا المنكب وهذا المنكب، فتكون اليدين حذو المنكبين. طب هل هذه الصفة فقط التي وردت؟ نقول لا، وردت صفة أخرى أنه كان يرفعهما حتى يحاذي بهما شحمتي أذنه. إذن هذه صفة وهذه صفة. ومن أهل العلم من قال هي صفة واحدة، هي أن يرفعهما بحذاء منكبين بحيث أن أطراف الأصابع تحاذي شحمة الأذنين. ونقول الروايات والأحاديث لا تمنع أن يكون هناك مستويين للرفع، المستوى الأول حتى يحاذي المنكبين، والمستوى الثاني حتى يحاذي ببطن كفه شحمتي الأذنين، لا مانع من ذلك. العلماء يذكرون صفتين في هيئة التكبير عند الرفع إلى في تكبيرة الإحرام. طبعا هذا الرفع بحيث يستقبل بباطن الكفين جهة القبلة، جهة القبلة. ومن الأخطاء التي تحصل، هو هذا سنة لكن يحصل خطأ في تطبيق السنة، أن بعضهم لما يكبر كأنه ينثر يده نثرا الله أكبر، هذا خطأ في تطبيق هذه السنة، أو بعضهم كذا الله أكبر، أو بعضهم كذا الله أكبر، هذا كله خلاف السنة. الظاهر أن رفع اليدين أنه يرفعهما حذاء المنكبين مستقبلا بباطنهما القبلة، أو يرفعهما حذاء الأذنين، هذه صفة وهذه صفة. أما هذه الصفة أو هذه الصفة أو هذه الصفة، هذه كلها خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله ويقر كل عضو منه في موضعه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يرفع موضعي يديه حذو منكبيه يسكن حتى ترجع أعضاءه إلى محلها. ولعل العلماء بهذا استدلوا لما قالوا بعد أن يرفع يديه يرخيهما ثم يضعهما اليمنى على اليسرى، فدليل رخي اليدين وإسدالهما بعد تكبيرة الإحرام قوله ويقر كل عضو إلى محله. في هذا الحديث ذكر فورا القراءة. مسألة جاءت في أحاديث أخرى زيادة هنا، ذكر أن الرسول كان يضع يمينه على شماله، يضع يمينه على شماله، وكان يقول إن معاشر الأنبياء كنا نؤمر بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فوضع اليد اليمين على اليسرى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وموضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة دلت عليه أحاديث أخرى، دلت أحاديث أنه يضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، ودلت أحاديث أنه كان يضعهما بين السرة وبين الصدر، ودل حديث عن علي رضي الله عنه أنه كان يضعهما أسفل من سرته، قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. حديث علي هذا مرفوعا، حديث علي هذا فيه في سنده ضعف، لكن جاء في الموقوفات ما يؤيده. جاءت صفة رابعة لموضع اليد وهي الإرسال، من حديث من فعل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، فسارت لوضع اليد في الصلاة من السنة أربع مواضع: على الصدر بين الصدر والسرة، تحت السرة، أو إرسالهما كما ورد من فعل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. ولكن هذه الصفة قليلة، اعتمد في المذهب الحنبلي ما جاء عن علي بن أبي طالب، وقد دلت عليه آثار واردة أيضا على الصحابة تثبت أنه من صفة وضع اليدين في الصلاة. وأما وضع اليدين بين السرة وبين الصدر فهذا من تفسير العلماء لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه مرفوعا، أن الرسول صلى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى عند صدره، وفي رواية على صدره، ففسروها بأنها قريبة من الصدر، وبعضهم فسرها بأنها فوق الصدر. تنبيه: لم يرد في السنة هذه الصفة، وهي وضع اليدين عند النحر، فصلي لربك، واستدلوا لهذه الصفة بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، لكن لم تثبت هذه الصفة. بل بعض أهل العلم قال ورد النهي عن التقليص في الصلاة، وفسر التقليص في الصلاة بوضع اليدين عند النحر. قال أما قوله فصلي لربك وانحر، أي النحر تقديم الهدي، فلتكن صلاتك ونحرك لله وهديك لله، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. خلاص. طيب، مسألة قوله ثم يقرأ ثم يكبر، أقول هنا أجمل ما يقرأه، أجمل ما يقرأه، وقد جاء في حديث المسيء صلاته في رواية من رواياته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فدل ذلك أن ما أبهم هنا أو ما أجمل هنا فسرته تلك الأحاديث. وقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من فاتحة الكتاب، فيصير قوله ثم اقرأ ثم يقرأ ثم يكبر، يصير قوله يقرأ يعني الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة. صار معنا الآن مر كم ركن؟ القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، لكنها جاءت مجملة في هذه الرواية. ما زاد عن الفاتحة فهو سنة مستحبة، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. قال ثم يكبر يعني تكبير الركوع، ثم يكبر يعني التكبير للركوع، وهذا يسمى من تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، ولفظ التكبير في الانتقال واجب، ورفع اليدين فيه سنة. خلاص. مسألة قوله ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، أقول هذا الموضع الثاني الذي جاء فيه النص أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من رفع اليدين حتى المنكبين في تكبير الركوع. صار عندنا الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام من الجلوس الأول أو التشهد إذا قام. فقال العلماء هذه الأربع المواضع هي أأكد المواضع في رفع اليدين، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وجاء في الرواية كان يكبر عند كل خفض ورفع، يكبر عند كل خفض ورفع، لكن جاء ما يدل على رفع اليدين في كل خفض ورفع، فأخذ هذا بعض أهل الحديث قالوا يسن أن يفعل الإنسان هذا أحيانا. فإذا لما يأتي موضع من العبادة فيه أكثر من صفة أو هيئة فهذا من باب التنوع، اختلاف التنوع. السنة فيه أن يفعل المسلم مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا بحسب ما ورد، وله أن يختار ما غلب على ظنه أنه كان الأكثر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان الأكثر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأكثر في حال الرسول ما جاء ذكره في هذا الحديث، لأنه 10 من الصحابة وافقوا على هذه الصفة، مما يدل أن الرسول داوم عليها صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا، هذه صفة الركوع. وصف ركوع الرسول صلى الله عليه وسلم بالتالي، أنه إذا أراد الركوع كبر ورفع يديه حذو منكبيه حتى يحاذي بهما منكبيه. قال ثم ركع يعني حنى رأسه وظهره صلى الله عليه وسلم، ويضع راحتيه، الراحتين بطن الكف، يضع راحتيه على ركبتيه، إيش؟ قال معتمدا يعني يعتمد عليها، يعتمد عليها. قال لا يصب رأسه ولا يقنع، صب الرأس يعني حنيه، وإقناع الرأس أو قنع الرأس يعني رفعه، يعني يجعل رأسه بمستوى ظهره، حتى جاء في رواية في حديث أنه لو وضع قدح فيهما لاستقر. وهذه صفة الركوع التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. خذوا قاعدة، كل أمر أرشدنا إليه الشرع فيه مصلحة أخروية وفيه مصلحة دنيوية، قد تعلمها وقد لا تعلمها، قد تعلمها وقد لا تعلمها. هذه الصفة في صفة الركوع، هذه الصفة في صفة الركوع نحن نفعلها سنة تعبدا لله ورقة ومتابعة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ندري، لكن هذه السنة نفعلها ونحرص عليها. الآن سمعت أنه بعض المصحات في معالجة أمراض العضلات والظهر وكذا تجعل هذه الهيئة في هيئة الركوع من التمارين التي يستعملها من هم في هذه المصحة لمعالجة أمراض الظهر وآلام الظهر وآلام الساقين والفخذين. هذه الصفة. فسبحان الله، نحن ديننا بس نطبقه سيكون حتى فيه شفاء لآلامنا ولأمراضنا من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر. المهم أن نحرص على تطبيقه على السنة. هذه الوضعية، أن الظهر بهذه الصفة هكذا يكون، ما يرفع رأسه ولا فلا يقنع رأسه ولا يصبه، إنما هكذا بمستوى بعضه البعض. هذه الصفة تعالج ألام أسفل الظهر وتعالج ألام الفخذين والساقين، وتستعمل في المصحات الآن في الدنمارك وغيرها كتمرين من التمارين. حتى ذكروا بعضهم قال أوضاع الصلاة في مصحات العظام وكذا في الدنمارك لمعالجة الآلام وإلى آخره. فأنت إذا طبقت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كن على ثقة أن تطبيقك لهذه السنة فيه مصلحة لك، علمت أو لا تعلم. والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ليش الإشارة إلى الخلق هنا؟ لأن الإنسان إذا استقام على شرع الله فإن شرع الله يناسب خلقه فيرتاح. أقول أنا يرتاح نفسيا واجتماعيا وصحيا، غير الحياة السعيدة في الجنة في الآخرة إن شاء الله. ولذلك العلماء يقولون فلنحيينه حياة طيبة، قالوا في الدنيا وفي الآخرة. ومن طيب الحياة لا ينغص عليك فيها ومثل هذه الأوجاع ومثل هذه الأمراض. والإنسان اللي يخالف تطبيق السنة بكثر يعني بحسب حاله في ترك هذا التطبيق يتعب، وذلك تطبيق السنة راحة. وأنا ما وجدت أكثر من طلبة الحديث نشاطا وراحة في ذلك لحرصهم على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتلاقي الواحد فيهم مثلا في السجود يجافي بين عضديه، تلاقي الواحد في الركوع يمد ظهره، تلاقي الواحد في السجود يمد أيضا ظهره كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمده. وكل هذه أوضاع تعود على البدن بالراحة. لكن أنبه على أمر وهو قاعدة أخرى عامة، كل عمل أو كل أمر شرعي ارتبط بمصلحة دنيوية لا يجوز لك أن تفعله فقط من أجل المصلحة الدنيوية، لأن الابتغاء المصلحة الدنيوية بالعمل من الشرك. ولذلك بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في الباب 36 أو 35 أن من الشرك أن يبتغى بالعمل الدنيا، فلا يصح أن تبتغى الدنيا. والناس في هذا على أربعة أحوال. الحالة الأول من يفعل العمل الصالح ونظره كله لله وللآخرة، وهذا أفضلها وأعلاها، ولا ينظر إلى ما ورد فيها من مصالح دنيوية، كل قصد الله والدار الآخرة، ما هم شيء من مصالح الدنيا المرتبطة بهذا العمل. فهو يصل رحمه ابتغاء لرضا الله وخوفا من الله، ويعني أن يكون هذا من العمل الصالح له عند الله يوم القيامة، ولا ينظر إلى ما في صلة الرحم من سعة الرزق ومن طول العمر، ما ينظر، إنما نظره كله إنه أنا مثلا يتصدق الصدقة يرجو بها الله والدار الآخرة، ولا ينظر إلى قضية أنه داو مرضاكم بالصدقة، لا ينظر إلى هذا بس، كل نظر للآخرة. هذا الحال الأول وهو أعلاها وأفضلها، وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان ويحرص عليه. الحالة الثانية اللي يكون عليها الناس أن ينظر إلى الله والدار الآخرة وينظر إلى المصلحة الدنيوية، فهذا لا حرج، هذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون المقدم والأصل والمقصد من هذه العبادة في الأصل هو الله عز وجل وما عند الله في الدار الآخرة، ثم هذه قضية تالية تالية. هو يصل رحمه ويبتغي ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب، يخلص لله عز وجل في ذلك، ويرجو وراء هذا ما جاء في الحديث من سعة الرزق ومن الأجل في العمر، من أحب أن ينسأ له في أجله وبارك له برزقه فليصل رحمه. هو يأتي بالصدقة خالصة لله يرجو بها الله والدار الآخرة، ومن وراء ذلك ما يعني يغيب نظره أنه إن شاء الله بهذا ربي كمان يداوي مرضايا ومرضى أقاربي أو مرضي أو إلى آخره. واضح؟ إذن هذه الحالة الثانية وهي دون الأولى. الحالة الثالثة من ليس له نظر إلا للمصلحة الدنيوية، فهذه التي بوب عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الدنيا، والآية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء بما نريد، صح؟ فهذا حظه أنه أخذ ما سأل الله عز وجل فيه مما هو في العاجل وفي الدنيا. أما الحالة الرابعة وهو حال من يأتي هذه الأعمال الصالحة لا هم له في الآخرة ولا في هذه المصلحة، إنما يفعلها كذا عادة أو كذا أمر، مثلا بحسب العادة بحسب العرف يزور أقاربه، ما له نظر لا للآخرة ولا للمصلحة الدنيا، بس كذا ماشي في الأمور، فهذا أسوأها أو أهونها أو أدونها. إذن هي أربعة حالات. دائما نبه الناس أنه ليكن مقصدكم الله والدار الآخرة. صح الرسول قال داووا مرضاكم بالصدقة إذا ثبت هذا الحديث، لأنه في كلام في ثبوته، لكن لا تهمك كله في الصدقة إنك إيش إنه هذا المريض تعالى. تتذكروا لما شرحنا الواسطة بين الحق والخلق قلنا حتى الدعاء لما تدعو ليكن قصدك بالدعاء إيش؟ التعبد لله سبحانه وتعالى. تحقيق هذا الأمر خليه قضية أخرى، لكن أهم شيء أنك تريد أن تتعبد، تقصد من الله عز وجل أن يرضى عنك، أن يدخلك الجنة، أن تجعل هذا قصدك. ولذلك كثير من الناس يدعو ويدعو ويدعو ولكن ما يحصل له قصده. ليش؟ لأنه قلبه غافل الله عن الله عز وجل، لأن الغفلة والله كمان أنواع ودرجات، أنواع ودرجات. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه دائما التوجه إلى الله والإخلاص إلى الله، وأن يكون المقصد الأول والمقصد الأصلي عنده هو ما عند الله والدار الآخر. هذه العبادات اللي احنا نذكرها لك والهيئات في صفة الصلاة وما لها من الأثر نذكر هذا، لكن لا تخلي هو قصدك، هذا أمر ثانوي، هذا أمر ثانوي. طبق هذا على قضية الصوم. هناك من يصوم تعبدا لله ورقة، هناك من يصوم تعبدا لله ورقة وطلبا للشفاء والعافية، هناك من يصوم فقط يبغى الرشاقة ويبغى كذا، ما له نظر لا في هذا ولا في هذا، هناك من يصوم كذا جرت العادة بهذا. خلاص عرفت المراتب الأربعة. طيب مسألة قوله ولا يقنع معتدلا، معتدلا أي يعني بدون سرعة وبدون قلق وبدون كذا، يعني يدخل فيها كمان ما جاء في حديث المسيء الصلاة أنه كان صلى الله عليه وسلم يعمل الوضع والهيئة حتى يعود كل عظم إلى محله، حتى يعود كل عظم إلى محله. مسألة قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه. هذا فيه مسائل. المسألة الأولى قول سمع الله لمن حمد عند الرفع، هذا من واجبات الصلاة. وقول المأموم إذا سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذا من واجبات الصلاة. وإذا صلى الإنسان منفردا فإنه يجمع بين قول سمع الله لمن حمد وقول ربنا ولك الحمد، يجمع بينهم. واختلفوا في المأموم، فمن أهل العلم من قال الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ومنهم من قال يجمع الإمام بين قول سمع الله لمن حمده وإذا رفع ربنا ولك الحمد، والمأموم كذلك إذا رفع يقول سمع الله لمن حمده وإذا رفع يقول ربنا ولك الحمد، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد جاء في روايات أخرى غير هذا الحديث أن الرسول جمع كان يصلي ويجمع بينهم، يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. مر معنا في حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، هنا في الرواية في اختصار، في رواية رفاعة ابن رافع فيها تفصيل أكثر، ما جاء هنا للرواية المختصرة من حديث أبي هريرة قضية الجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، هذه يقولها المصلي إذا صلى. لكن هنا في حديث أبي حميد الساعدي لم يذكر أن الرسول قال أكثر من سمع الله لمن حمده، لم يذكر أن الرسول أكثر من قوله سمع الله لمن حمده، فإما أن يكون هو لم يسمعها، وإما أن يكون أختصر، وإما أن يكون أن الإمام أحيانا يكتفي بقول سمع الله لمن حمده والمأموم هو الذي يقول ربنا ولك الحمد، ويكون هذا الحديث هو دليل الذي فرقوا بين صلاة الإمام وصلاة المأموم في قول هذه الكلمة. مسألة، ما معنى قوله سمع الله لمن حمده؟ ما معنى قوله سمع الله لمن حمده؟ أي اللهم أسمع، أي اللهم اسمع حمد من يحمدك من الناس من الخلق، وأول من يدخل في ذلك هذا الذي يصلي، ثم من معه من المسلمين ممن يوافقه، وكأنه يقول اللهم استجب دعاء المسلمين. وهذا فيه إشارة إلى أن من أسباب استجابة الدعاء البدء فيه بالحمد والثناء، البدء فيه بالحمد والثناء. وفي حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة للرسول صلى الله عليه وسلم لما الناس الخلق يتوجهون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيسجد في أرض العرش تحت العرش، قال فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بمثلها من قبل، قال فأحمد الله وأثني عليه حتى يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيسأل الله عز وجل ويشفع في أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويقام الحساب، فيقام الحساب حين ذاك. وهذه الشفاعة العظمى التي لا تحصل لنبي من الأنبياء إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، يعتذر عنها آدم ويعتذر عنها نوح ويعتذر عنها إبراهيم ويعتذر عنها موسى ويعتذر عنها عيسى، ويقول الرسول أنا لها أنا لها بوعد الله سبحانه وتعالى له، الله وعده بهذا. فهو يأتي الشاهد أنه يحمد الله بمحامد، فجعل المحامد هي وسيلته في سجوده تحت العرش وسؤاله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة العظمى للخلق. فالحمد في الدعاء مما ينبغي أن يحافظ عليه المسلم لأنه من أسباب الاستجابة، لأنه من أسباب الاستجابة. سمع الله لمن حمده كأنك تقول اللهم أسمع لكل مسلم. طبعا الحمد بالنسبة لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم هو شعارها يوم القيامة، من يحمل لواء الحمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمته ماذا يتسمى في الكتب السابقة؟ تسأل الحمادون. لاحظ صلاتك كلها حمد، تبدأ بالحمد تركع بالحمد صح، ثم ترفع وتقول سمع الله لمن حمده، دعاءك يدخل فيه الحمد، ذكرك يدخل فيه الحمد. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، الحمد لله. والله يحب إذا أكل المسلم الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليه. وكان الإمام أحمد بن حنبل يسمي الله في أول كل شربة ويحمد الله في آخرها، فيشرب الإناء على ثلاثة دفعات فيسمي الله ثلاثا ويحمد الله ثلاثا، الشربة الأولى بسم الله انتهى الحمد لله، الشربة الثانية بسم الله انتهى الحمد لله، الشربة الثالثة بسم الله انتهى الحمد لله. فالحمد شعار هذه الأمة دون الأمة السابقة، فنحن الحمادون يوم القيامة، ونبينا يحمل لواء الحمد، وشعارنا الحمد، سمع الله لمن حمده، هذا معنى سمع الله لمن حمده. قال ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه. يرفع يديه يصير هذا الموضع كم؟ الثالث. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الهوية للسجود، الموضع عند الهوية للركوع، الموضع الثاني حين الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده، عند قول سمع الله لمن حمده. هذه مما أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من رفع يديه فيه، هذه ثلاثة المواضع. الموضع الرابع جاء في حديث ابن عمر أنه كان إذا قام من التشهد رفع يديه صلى الله عليه وسلم. فهذه أربع مواضع كان الرسول يكثر من رفع اليدين فيها في الصلاة. قوله حتى يقر كل عظم إلى موضعه يعني إيش؟ يعني الاعتدال والاستقرار والطمأنينة، يعني الطمأنينة. فلا يصح أن المسلم ينقر الصلاة كنقر الغراب، يرفع ويخفض يرفع ويخفض كأنه غراب يرفع ويرخي يرفع، لا، لابد أن يكون هادئا. وسبق في حديث المسيء الصلاة أنه جاء في رواية قال فصلى ركعتين فأخف فيهما، يعني لم يطمئن. والعلماء يقولون سبب حكم الرسول على هذا الرجل أن صلاته ليست بصلاة لأنه ترك الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. الرفع من الركوع هذا ركن، فعندنا الآن كم ركن مضى؟ القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، هذه الآن مضت معنا خمسة أركان. مسألة، قال ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه. أقول هذا الهوي إلى السجود، هذا الهوي إلى السجود. واختلفت الأحاديث في الهوي إلى السجود، فجاءت أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى السجود قدم ركبتيه على يديه، وجاء في أحاديث أن الرسول كان إذا هوى إلى السجود قدم يديه على ركبتيه، وجاء أن المسلم منهي أن يشابه في هويه إلى السجود صفة البعير، فقال لا تهو كما يهوي البعير. قدموا رواية قدموا أيديكم على ركبكم، ورواية قدموا ركبكم على أيديكم، والعلماء اختلفوا بسبب اختلاف الرواية في هذا الباب. وأرجح الأقوال في هذا أن هذا جائز وهذا جائز، أن هذا جائز وهذا جائز. فالهوي بتقديم اليدين جائز، والهوي بتقديم الركبتين جائز، لكن في كل الأحوال ينبغي للمسلم أن يتجنب أن يهبد على الأرض، فلا يهبد على الأرض بركبتيه ولا يهبد على الأرض بيديه. يعني إن قدمت ركبتيك لا تهبد، وإن قدمت يديك فلا تهبد. أنا قعدت أطالع في البعير وهو ينزل، فرأيته من الأمام ورأيته من الخلف، وقعدت انتبه، لقيت الشغلة اللي صفة البعير هي الهبدة، هذا النزول بالهبدة، هذا عرفت، وكأن هذه هي المقصودة. لأن الروايات جاءت عندنا روايات بالهوية على الركبتين، وجاءت عندنا روايات بالهوية على اليدين، وورد حتى عن فعل السلف، يعني ما هي قضية صارت مستقلة فقط بالأحاديث، بل جاء كمان في فعل السلف الأمران، جاء الأمران. فقعدت أطالع للبعير إذا جاء ينزل كيف يهوي، كيف يهوي، والرسول قال لا تهوي كما يهوي البعير. استبعدنا خلاص اللفظة حقت قدموا أيديكم على ركبكم أو ركبكم على أيديكم للاختلاف فيها، بس ننظر إلى البعير كيف. وبرضو سنة ما نقتصر الأمر على قضية أنه فقط من مقدم البعير، سنة ننظر فيه من هنا وفيه من هنا. فوجدت أنه القضية الفاصلة قضية إيش؟ الهبدة، ينزل كده يرمي نفسه رمي، لا، لا تفعل هذا. قدمت ركبتيك، قدمت يديك، لا حرج، إن شاء الله أنت لم تخالف السنة، لكن لا تهبد فأخشى أن الهبدة هذه هي المقصودة بالنهي عن مشابهة البعير، والله أعلم، والله أعلم. قال: ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه من عن جنبيه. أقول هذه صفة السجود، صفة السجود أنك تسجد على آرامك السبعة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فلابد أن يتحقق سجودك على هذه السبعة الأعظم. وإذا سجد على محل فيه وطاءة كالإسفنج أو القطن الناعم فعليك أن تمكن جبهتك من الأرض. قال: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض حتى تصل إلى حجم الأرض، يعني الشيء الصلب فيها، بمعنى أنك إذا سجدت على شيء ناعم وطيء كالإسفنج أو القطن لا تحط بس رأسك كده، لا، اضغط اضغط. وهذا يقتضي أن يصيب الأنف المحل، لكن لا يكون عليه ضغط كما على الجبهة. ولا بد في ولذلك بعض أهل العلم لما قال الجبهة تكفي عن الأنف كأنه لاحظ أن الرسول ركز على قضية تمكين الجبهة، قال: إذا سجدت فمكن جبهتك حتى تصل إلى حجم الأرض، خلاص كأنه لاحظ هذا. لكن تنصيص حديث ابن عباس يقتضي أنه لا بد من الأنف مع الجبهة، وعليه نحن نقول من سجد وأمكن جبهته فلا شك أنه سيكون أنفه على الأرض، لكن لا يكون عليه من الثقل ما على الجبهة. كلمة على الهامش، ترى الآية حقت أثارهم على السجود، إيش الآية؟ سيمهم في وجوههم، ليس المقصود بها السواد الذي يكون بسبب السجود، إنما المقصود بها سيماهم في وجوههم نور الإيمان في الوجه والطمأنينة والخشوع الذي يكون عليه. ولو أراد الله عز وجل بسيماهم في وجوههم يعني هذا السواد الذي يكون على الجبهة لقال سيماهم على وجوههم، لكنه قال سيماهم في وجوههم. وذلك لم يأتي في صفة جبهة الرسول ووجه الرسول أنه فيه إيه؟ سواد، ولا في صفة الصحابة. فالآية هذه لا تدل أصلا على قضية السواد في الجبهة. ينبغي للإنسان أن ينتبه من مثل هذه الأمور في فهم معاني القرآن، ويعني ويحذر أنه يظهر هذا أو يتجنب إظهاره، حتى بلاش يكون إظهاره. سيماهم في وجوههم يعني من الهدوء والسكينة والطمأنينة ونور الإيمان. في صفة السجود إذن أول شيء السجود على سبعة أعضاء. ثاني شيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بأطراف أصابعه القبلة. ثالث شيء كانت يده يعني أصابعه مضمومة وليست مفرجة، يعني مضموم بعضها إلى بعض يستقبل بها القبلة. رابع شيء كان يجافي عضديه عن جنبه صلى الله عليه وسلم وهو في السجود. تنبيه، هذا في حالة كونك منفرد أو إمام، أما في حالة كونك مأموم مع الناس فلا تؤذي إخوانك، أدي باللي تقدر عليه، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت، مو تروح تسوي لي زي كده تأذي لي اللي جنبك وتخلي جنبك تضايقه من الصلاة. واحدة مرة واحد من المشايخ ذكر لي قال لي: والله أنا صرت أنزعج من هرجة الصاق القدم بالقدم، اجري ورا رجلي يقول في الصلاة. يعني هذا هو المقصود، التقارب، المقصود التقارب. فإذا حصل خلاص الحمد لله، وكذا في السجود المقصود أنك تجافي، إذا حصل لو بأدنى شيء فهذا حصل، لأن الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، خلاص. طيب، مسألة. قال: ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد. أقول ثم قوله ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، أقول هذا يسمى الجلوس بين السجدتين، هذا الجلوس بين السجدتين. وهذه الجلسة تسمى إيش؟ في افتراش وفي تورك. هذه التورك ولا الافتراش؟ هذه الافتراش، لأنه افترش قدمه اليسرى ووضع إليته عليها، وضع إليته عليها. طيب قال ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد. أقول أصابع الرجلين تكون يعني على الأرض ويستقبل بها القبلة، وفي الجلوس في جلسة الافتراش تكون قائمة، وإذا تفشخت كذا ما يضر. طيب ما يجوز إلا القيام؟ نقول لا، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم القيام وترك القيام، وعموما هذه سنة، هذه الصفة إيش؟ سنة، والإنسان لا يشدد فيها، لأنه أحيانا يكون الإنسان مريض أو تعبان أو في تكلف إلا يقدر عليه. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت، فالقضية بحسب الاستطاعة، فالقضية بحسب الاستطاعة، تفعل هذا الأمر وربي يعينك، وكلما تحاملت على فعل السنة كلما كان هذا لك فيه فضل ولك فيه أجر. قال سميس على رجله اليسرى، قلنا هذه الافتراش، جلسة الافتراش، وهي المشروعة في الجلوس بين السجدتين، وفي الجلوس للتشهد الأوسط، خلاص، وفي الجلوس التشهد في الصلاة الثنائية ذات الركعتين، هذه اسمها جلسة الافتراش. أما التورك فصفة أخرى تشرح في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الثاني، جاء النهي عن التورك في غير الجلوس للتشهد الثاني، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتورك في الصلاة، فقال العلماء يعني لا يتورك في الجلوس بين السجدتين، ولا يتورك في الجلوس للتشهد الأوسط، ولا يتورك في الجلوس للتشهد في الصلاة ذات الركعتين، فقد يشرح في الصلاة ذات التشهدين في التشهد الثاني. ما هي صفة التورك؟ صفة التورك أن ينزل بإليتيه إلى الأرض ويبعد قدمه اليمنى قدمه اليسرى عنها، فلا يفترشها، يعني يخرج قدمه اليسرى من الجهة اليمين وينزل بإليتيه على الأرض، وله أن ينصب قدميه وله أن يضعها. فقد ورد في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة أخرى كان يدخل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى، وردت هذه الصفة، وهذا يقتضي أنه ما كان يرفع قدمه اليمنى، وإلا هذه الصفة ما تصير، قدم واقف ما تتحقق، واضح؟ فهذه من هيئات الصلاة، من السنة الواردة في هيئات الصلاة. المهم أنك تنتبه أن التورك بهذه الصفة لا يكون إلا في التشهد الثاني، هذا واحد. طيب يا أستاذ ورد إقعاء وسمي تورك، ما هي الصفة؟ قال أن ينصب قدميه وينزل بإليته على عقبيه. نقول نعم، هذه وردت من حديث ابن عباس فيما أخرجه أحمد ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس على هذه الصفة بين السجدتين فقط، فيصير الجلوس على هذه الصفة في غير بين السجدتين ليس من السنة، واضح؟ حتى قال ابن عباس لما سئل عنها قال هذه سنة نبيك، هذه من السنة، الجلوس على العقبين، نصب الساق القدمين ووضع الإلية على العقبين، قال هذا من السنة في الجلوس بين السجدتين. إذن الجلوس بين السجدتين يشرع له جلسة الافتراش ويشرع له جلسة التورك، أو الشيء اللي سميت التورك وسميت الجلوس على العقبين، خلاص. هذه وردت من حديث ابن عباس، ما عدا هاتين السجدتين غير مشروع، فلا يشرع أن تتورك التورك في الجلوس في التشهد الثاني في الصلاة ذات التشهدين، ما يشرع هذا فيه. طيب مسألة، قال ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك. طيب احنا ذكرنا الآن أركان الصلاة، من أول الصلاة نمشي، قلنا القيام مع القدرة، أبغى أحفظكم هي أحفظوها أركان الصلاة، القيام مع القدرة، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، طبعا تكبيرة الإحرام نسيناها، القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود، الرفع منه اللي هو الجلوس بين السجدتين، هذا من أركان الصلاة ثم السجود مرة ثانية، صح ولا لا؟ خلاص كده نكون انتهينا من ركعة كاملة. هو يقول حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك، أي مثل هذه الصفة. طبعا في قيامه للركعة بعد التشهد الثاني، بعد التشهد الأوسط، يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بصفة الصلاة التي تتضمنها هذا الحديث. بجوة في أسئلة؟ طيب خلاص نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما عليه، الصلاة تحتاج يعني ضبط، نضبطها أكثر إن شاء الله. جزاكم الله خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.